بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة، أسأل الله جل في علاه هذا اليوم المبارك أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده الصالحين. إخواني الكرام، شريعتنا الشريعة الإسلامية جاءت من حكيم عليم سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يصلح أحوال العباد في دنياهم وأخراهم، يعلم كل ما يقرب الناس إلى ربها جل وعلا، وقد شرع لهم من الشرائع ما تكون قربة لهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وفرض عليهم فرائض يتبين فيها المحب لله سبحانه والمتقاعس وغير ذلك، وسن لهم سننا لمن أراد التزود من الخير، لمن أراد الدرجات العلى من الجنة. وفي كل عبادة من العبادات أو في غالب العبادات جعل فرائض وسنن كي يتسابق الناس إلى الخير، ويتبين المقدم المقبل المسارع المسابق إلى الله عز وجل من غيره. فمثال ذلك الصلاة، الصلوات الخمس فرضها الله عز وجل على عباده، وهذه واجبة على كل مسلم ومسلمة، وأيضا ندب الله عز وجل عباده إلى سنن كثيرة، منها الاثنى عشرة ركعة في اليوم والليلة، ومنها صلاة الليل، صلاة الوتر، صلاة الضحى، وغيرها من السنن الكثيرة التي تسد الخلل الذي يقع من العباد في الفرائض. وكذلك يزداد فيها المسلم من الخير، كلما صلى المسلم لله سبحانه وتعالى اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما علت مرتبته في الجنة. وكذلك في باب الصيام، فرض الله عز وجل على عباده صيام شهر في كل عام، واجب على كل مسلم أن يصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان، وندب الله عز وجل لعباده أن يصوموا أياما معلومة سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل صيام ست أيام من شوال، صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم وفطر يوم، وغيرها من الأيام التي ندب للمسلمين أن يصومها. كذلك في الحج، إن الله جل وعلا افترض على عباده متى ما توفرت فيهم الشروط استطاعوا الحج أن يحجوا، والحج فرض مرة واحدة في العمر، ومن زاد فقد أتى بشيء عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، أجره عظيم، يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك افترض الله عز وجل على العباد الذين يملكون أموالا زكاة تخرج من أغنياء المسلمين إلى فقرائهم، وجعل أصناف في الزكاة، بهيمة الأنعام، الذهب والفضة، خارج من الأرض وغير ذلك. كذلك استحب الله سبحانه وتعالى لعباده أن يسابقوا إلى الصدقة، إن الصدقة بابه عظيم، وهذا هو الذي سنتكلم عليه في هذه الخاطرة. الصدقة أيها المسلمون شأنها عظيم في دين الله سبحانه، وأجرها عظيم، يكفي في ذلك أن يعلم المسلم أن الله جل وعلا جعل الجنة ثمانية أبواب، باب للصلاة، وكلنا يعلم عظمة الصلاة في دين الله، وباب للصيام، باب الريان، وأيضا ما لا يعلمه كثير من الناس أن هناك باب من أبواب الجنة في كما قال أهل العلم سمى باب الصدقة، خص الله عز وجل الصدقة يوم القيامة بباب. لا شك أن هذا يدل على عظمة أجر الصدقة وشأنها العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. المال كما يقال عديل الروح ومحبب إلى أرواح الناس، ولا ينفق المال في سبيل الله وابتغاء وجه الله إلا الذي يؤثر محبة الله عز وجل وما عند الله عز وجل على هذا المال. ويكفي في ذلك أن الله عز وجل حكى في القرآن أن الناس يوم القيامة، أو بعض الناس يوم القيامة، يتمنى أن يعود إلى الدنيا لكي ماذا؟ لكي يتصدق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا أعمل؟ فأصدق وأكون من الصالح. يوم القيامة يتمنى بعض الناس أو كثير من الناس أن يعود للدنيا لما؟ لكي يتصدق. ويكفي في فضل الصدقة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل يوم ينزل، أو في كل يوم وليلة ينزل ملكان، والملائكة عباد مكرمون عند الله عز وجل لا يعصون الله ما أمره، قد جاءتهم حري بأن تكون مستجابة. يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. من منا لا يريد في كل يوم أن يدعو له ملك من ملائكة الله؟ كلنا يريد ذلك. وسبق من سبق من الصحابة أيها المسلمون بالصدقة، كلنا يعلم فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه في دين الله، وأنه من خير عباد الله عز وجل ومن خير المسلمين رضي الله عنه، بل هو ثالث الصحابة رضي الله عنهم فضلا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أتدرون بماذا سبق عثمان رضي الله عنه؟ فضائله كثيرة لا تعد، لكن من أعظم فضائل عثمان رضي الله عنه أنه كان يكثر من الصدقة، حتى جهز جيش العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعدها. فضل عظيم كان رضي الله عنه كثير الإنفاق في سبيل الله. لذلك من ينفق يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي أيضا بصحابته الذين كانوا يكثرون الإنفاق. أبو بكر رضي الله عنه كان من أكثر الناس إنفاقا، حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تركت يا أبو بكر لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ماله جميع ما يملك، إنسان عنده مال مثلا في البنك سحبه كامل وكل ما لديه من طعام وغيره، وجاء وأنفق في سبيل الله. من يقدر على هذا؟ قلة من الناس. يكفي أيضا في فضل الصدقة أن الله عز وجل يظل المتصدق في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من يخفي الصدقة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يخفي الصدقة حتى لا يراها الناس، ولا يقول الناس فلان متصدق، لا يتصدق لكي يقول الناس فلان منفق، إنما يتصدق ابتغاء وجه الله عز وجل، يؤثر هذا المال المحبب إلى القلوب لمرضات الله سبحانه وتعالى. ويكفي أيضا في فضل الصدقة أيها الإخوة، كل ابن آدم خطأ، كلنا ذاك الرجل الذي يقع منها الزلل، يقع منها الخطأ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد يدعي منا يدعي أنه معصوم، يقع من الخطأ والزلل والتقصير في طاعة الله عز وجل، فنقع فيه الخطيئة ونقع في الخطايا. هل تعلمون أيها الإخوة أن من أعظم ما يكفر الله عز وجل به الخطايا هو الصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لو أن نارا اشتعلت في زاوية من زوايا المسجد لا قدر الله، ثم جاء فراش المسجد ووضع عليها ماء، ماذا يصبح النار؟ تنطفئ مباشر. أي مكان يحترق فيه حريق لا يوجد شيء يذهب الحريق مثل الماء. كذلك أنت يا عبد الله إذا وقعت في الخطيئة اعلم أنه إذا تصدق يذهب الله عز وجل عنك هذه الخطيئة أو يمحوها عنك أو يعفو عنك إذا تصدقت وأنفقت في سبيل الله. أيضا الصدقة فيها فضل عظيم يخفى على كثير من الناس، وهو كثير من الناس إذا ابتلي بمريض أو مرض هو بنفسه ماذا يفعل؟ يذهب إلى المستشفى الفلاني، المستشفى المبارك، مستشفى الأعداء، أو يذهب إلى المستوصف، وإذا ما أعجب ماذا يفعل؟ يذهب إلى مستشفيات خاصة، وما وجد علاجه أخذ تذكرته وذهب إلى الدول التي فيها مستشفيات معروفة ليبحث عن علاج. وبعض الناس أيضا يطرق باب آخر له وهو الرقية الشرعية، يقرأ هو بنفسه أو يذهب إلى غيره يقرأون عليه، وهذه جميع هذه الأبواب مشروعة وللمسلم أن يفعلها. أيضا من أبواب العلاج الصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة، تريد أن الله يحفظ لك مالك يبارك لك مالك، زك أدي زكاته الواجبة، وداووا مرضاكم بالصدق، ابتليت بمرض ابتلي تصدق حتى يذهب الله عز وجل عنك هذا المرض. فإن من أسباب الشفاء التي شرعها الله عز وجل لعباده الصدقة. أيضا الصدقة أيها المسلمون أجرها عظيم حتى ولو كانت باليسير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس؟ ماذا قال؟ أحسن، عائشة، قال لأحب الناس إليك كما جاء في سنة محمد، يا عائشة استتري بالنار ولو بشق تمرة. الشأن ليس فيما تتصدق أو قيمته، الشأن فيه ما يقع في قلبك من ابتغاء وجه الله عز وجل ولو كان الأمر يسيرا. لا تستحقرن، لا تحقرن من المعروف شيء، حتى ابتسامتك وجه أخيك أخبر نفسه أنها صدقة. تمرة، شق تمرة يا أخوان، شق تمرة كم قيمتها اليوم؟ 100 فلس، 50 فلس، أقل. شق تمرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تستر الإنسان من نار جهنم، فما بال الناس يستحقرون اليوم القليل. اليوم الأطعمة فضل الله عز وجل كثيرة جدا، وقد يسر الله عز وجل وفق كثير من الناس لعمل جمعيات خيرية مخصصة تسمى حفظ الأطعمة، موجودة في الكويت وفي السعودية في كثير من بلاد المسلمين. بالأمس كان هناك حفل وقد حضرت هذا الحفل، اتصل الإخوة، يعني ذبح في هذا الحفل 6 قيدان و15 خروفا، وصاحب الحفل يقول لا أعلم من سيأتيني، حفل كان لقبيلة كاملة من القبائل الكبيرة في الكويت، فماذا أفعل؟ فتنبه أحد أبناء هذا الرجل واتصل بـ4 لجان خيرية موجودة في الكويت حفظ الأطعمة، وجد 2 مشهورة و2 موجودة، منها جمعية حفظ النعمة التابعة أظن لبنك بوبيان، لأن سيارتهم على علامة بنك بوبيان. فجاءوا بعد أن انتهى الناس من الطعام وجمعوا الطعام ومعهم علب صغيرة وضعوا الرز فيها وقطعوا اللحم قطع صغار وضعوه، ثم أغلقوه وكان الطعام كأنه لم يؤكل، ثم ذهبوا فيه إلى الناس الفقراء كي يتسحروا أظن في الفحيل أو في المنقف، والحمد لله حفظت النعمة. قديما بعض الناس قد يتحرج إذا ذبح قليل، قد يأتيه ناس كثير، وإذا ذبح كثير يكون في تبذير الطعام ماذا سيفعل فيه. الآن الحمد لله أنشئت جمعيات خيرية في كل دول الخليج لحفظ النعمة، إنسان عنده وليمة يحفظ عنده في جواله في جهازه جمعيات حفظ النعمة ويتصل بهم، قال إذا زاد الطعام سأتصل بكم، ويأتون ويأخذون كل شيء. وهذه أطعمة كثيرة الآن ترمى في سلات المهملات، أطعمة كثيرة أيضا في البيوت في رمضان، الناس يفعلون طعام يكفي ل10 أضعاف من يسكن في هذا البيت، وهذا خطأ لا شك. لا يجوز، الله عز وجل لا يحب المذرين، لا يحب المسرفين، فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر. لكن لو وقع ما وقع فإن المسلم عليه أن يتصل بهذه الجمعيات لحفظ هذه الأطعمة كي لا تضيع وترمى في سلال المهملات، حتى رأيتم ما رأيتم في الصور في بعض المناسبات عند بعض الناس ولا السيارات لا تستطيع أن تحملها من كثرتها. أيضا من فضائل الصدقة، إخواني كلنا يعلم أن الناس في هذه الدنيا يعيشون ثلاث مراحل، مرحلة دنيوية أو في الناس يعيشون الحياة سواء الدنيا أو الأخرى، ثلاث مراحل حياة الله عز وجل قدر أن الإنسان يعيش ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ما نعيشها نحن اليوم جميعا في هذا المسجد تسمى الحياة الدنيا، وهناك وهذه الحياة الدنيوية حياة أمدية إلى أمد، منا من يصل إلى 70 80 أكثر من ذلك، غالبنا ما بين 60 و70، ومنا من يموت دون ذلك كما مات خير الناس قبل، ولا يوجد من الناس من يعيش يعني 200 سنة الآن أو 300 سنة. وهناك أيضا حياة أخروية، وهذه حياة أبدية لا تنتهي، فريق في الجنة وفريق في السعير لا تنتهي حياتهم، والفائز والرابح هو من كتبه الله عز وجل من أهل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، ليس فوز مباراة ولا مسابقة ولا شهادة، هو الفوز الحقيقي، الفوز في رضوان الله عز وجل، وأن يكون أن يكون الإنسان من أهل الجنة. أيضا هناك حياة بين هاتين الحياتين، بين الدنيا وبين الأخرى، ماذا تسمى حياة إيش؟ البرزخ، حياة القبور. والقبور أيها الإخوة كما في عقيدة أهل السنة والجماعة أنها إما أهل أن يكونوا منعمون أو يكونوا معذبون. أخبر الله عز وجل في القرآن، كلنا يقرأ القرآن في شهر القرآن، ستمر في القرآن على قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون كفار الذين فرعون ومن معه يوميا في قبورهم منذ أن أهلكهم الله عز وجل إلى يوم القيامة يعرضون على النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبور، أخبر عن نعيم القبور، وأمر ليس بالأمر الهين. إذا علم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قبل أن يسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسلمين، من عذاب القبر، كل صلاة النبي 5 صلوات غير السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر. لما؟ لأن العذاب ليس أمرا هينا في القبر، وكذلك النعيم ليس أمرا هينا، كل إنسان يتمنى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أدلة كثيرة فيه عن نعيم أهل القبور وعن عذاب أهل القبر. أهل القبور، هل تعلم يا عبد الله أن الصدقة تطفئ على أهل القبور حر القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصدق بنية أن الله عز وجل ينعمك في قبرك وأن الله عز وجل لا يعذبك في قبرك. نحن إذا مات لنا ميت ذهبنا إلى القبور وبعد دفنه رفعنا أيدينا، بعضنا يبكي ويدعو لميته بأن الله عز وجل لا يعذبه في قبره وأن الله عز وجل يغفر ذنبه ويقبل توبته وأن يرحمه. الآن يا عبد الله أنت في حال الدنيا تصدق بنية أنك لا تعذب في قبرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني فضائل الصدقة كثيرة لا تعد في مجلس واحد، وشأنها عظيم، ويكفي كما قلنا أن الله عز وجل خص بابا من أبواب الجنة سمي باب الصدقة، والآيات في القرآن كثيرة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. آيات كثيرة في فضل الصدقة، إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. آيات كثيرة في فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، حري بنا يا عباد الله أن نسارع في هذا الشهر شهر الجود والإحسان إلى الصدقة. وباب الصدقة كثيرة جدا، بناء مساجد، حفر آبار، صدقة على فقراء، تفطير صائمين، توزيع مصاح، صدقة كثيرة، أبواب كثيرة، اطرق ما استطعت من هذه الأبواب فإنه سيكون لك عونا يوم القيامة لكي يرضى عنك الله عز وجل ويدخلك الجنة. أسأل الله جل في علاه الواحد الأحد الفرد الصمد أسأله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام رب العالمين، أسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. أسأله سبحانه وهو الرحمن الرحيم أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وأن يجعلنا من المسارعين المسابقين إلى الخيرات، وأن يجعلنا من عباده المتصدقين المسارعين إلى هذا الباب العظيم من أبواب الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.